السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المختصران في العقيدة أصول السنة الحميدي وشرح السنة للمزني رحمهم الله تعالى من مختصرات السلف الصالح رضي الله عنهم التي ذكروا فيها العقيدة بإجمال دون توسع ودون عرض مطول للأدلة، لأن طريقة السلف رحمهم الله تعالى بالتصنيف تارة تكون بالمختصرات التي يبين فيها الواحد منهم الاعتقاد الحق الذي إذا وقع المخالف في ضده فإنه يكون مخالفا للسنة، وذلك يقتضي أنه تلبس ببدعة. وهي مختصرات كثيرة يعرضون فيها الاعتقاد الحق. ثم نوع آخر من هذه الكتب، وهي الكتب التي سردت فيها الأدلة، أدلة الاعتقاد مطولة، فيرون فيها ما ثبت عليه السلام، يرون فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه في أبواب الاعتقاد، وهكذا ما جاء عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا النوع من الكتب من المفيد جدا لطالب العلم أن يلم به وأن يعرف ما فيه، لأن الذين سلفوا قبلنا من علماء الأمة رحمة الله تعالى عليهم نقلوا الاعتقاد عن من قبلهم، ومن قبلهم نقلوه عن من قبلهم إلى الصحابة رضي الله عنهم. فطالب العلم يجد ضرب اليقين من شراح الصدر إذا علم أن المعتقد الذي هو عليه مربوط بهؤلاء الأخيار من سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم، ويعرف به بالغ نعمة الله عز وجل عليه أن هداه لما عليه سلف الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن الحق قد أخبر به عليه الصلاة والسلام أصحابه، وأصحابه قد علموه التابعين رضي الله عنهم، والتابعون أعلموا به أتباعهم، وهكذا تسلسل ولله الحمد والمنة، ولا يزال الأمر كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فالحق ولله الحمد لا يخبو ويضمحل وينتهي من هذه الأمة، استمر حتى يأتي أمر الله عز وجل بعده يكون الذي بعده يكون سماء هذه الأمة. فمن المفيد لطالب العلم أن يضبط أدلة الاعتقاد وأن يعرف ما صنف في هذا الباب. ومن أجل ذلك ذكرنا، أردنا أن نشرح هذين المختصرين بإذن الله عز وجل، وسنتوسع إن شاء الله عز وجل في عرض الاعتقاد هنا، لأن عبارات المصنفين في الكتب المختصرة ميسرة وقليلة محدودة، فيسهل أن يتوسع من أراد شرحها، وهذا ما سيقع بإذن الله عز وجل في هذين الكتابين على خير. وعند شرح كل كتاب سنفترض أن هذا الكتاب هو كتاب الميزاني رحمه الله، انتهينا من كتاب الحميدي بعون الله، سنفترض أن طالب العلم لم يحضر، لأن هذا كتاب سيسجل إن شاء الله تعالى سيكتب شرحه، وذاك كتاب آخر أيضا إن شاء الله تعالى يسجل ويكتب شرحه، ويمكن أيضا أن يحضر أحد الدرس الأول ولا يحضر الثاني والعكس. فلهذا إذا ذكرنا القدر هنا عند الحميدي وتوسعنا فيه سنذكره مرة أخرى عند المزني بإذن الله تعالى ونتوسع فيه، وفي ذلك فائدة التأكيد من جهة من حضر، وفائدة التنبيه من جهة من لم يحضر إلا واحدا من الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشائخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل.
بدأ رحمه الله تعالى بقوله السنة عندنا. السنة في هذا المقام يراد بها الاعتقاد، للفقهاء اصطلاح، وللأصوليين اصطلاح، ولعلماء العقيدة اصطلاح في كلمة السنة. فإذا سمعت كلمة السنة في العقيدة فالمراد بها العقيدة التي من خالفها فقد ابتدع، وليس المراد بها السنة بمعناها المعروف وهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فإنما المقصود السنة التي خلافها البدعة. ثم هذا الخلاف للسنة التي هي العقيدة إما أن يكون خلافا يوصل إلى الكفر والعياذ بالله، وإما أن يكون دون ذلك، لأن البدعة على نوعين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. ولهذا لاحظ أنه قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر، ليس المقصود السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لأن الإيمان بالقدر كما تعلم ركن من أركان الإيمان. فمراده رحمه الله تعالى هنا السنة التي من خالفها فإنه مبتدع، ما ستسمع من القدر والإيمان وما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم إلى آخر أمور الاعتقاد التي سردها. أن يؤمن الرجل بالقدر. القدر معلوم أنه واحد من أركان الإيمان الستة، وهذا القدر اعتدنا أن نقسم النصوص الواردة فيه إلى ثلاثة أقسام حتى يعرف طالب العلم ما ورد من النصوص الواردة في القدر، ويعلم أن هذه النصوص لا يضاد بعضها بعضا. القسم الأول من النصوص إثبات ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، والمتعلق بالرب سبحانه وتعالى في القدر هو مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، على التفصيل الآتي: إثبات ما يتعلق بالقدر، إثبات ما يتعلق بالرب من الأمور الآتية: ألف، أن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، باء، أن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، جيم، أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، دال، أنه ما من شيء كائنا ما كان إلا والله تعالى خالقه، فالله هو الخالق وما سواه تعالى مخلوق. هذا يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وبه يعلم أن الرب تعالى علم الأشياء قبل أن توجد وشاءها قبل أن توجد، فعلم سبحانه وتعالى أهل النار من أهل الجنة، وعلم سبحانه وتعالى الأشقياء من السعداء، هذا كله متعلق بعلمه سبحانه وتعالى، وهو الذي شاءه، وهو الذي سبق به كتابه، إلى غير ذلك من المراتب التي ذكرنا. النوع الثاني من أنواع النصوص الواردة في القدر إثبات ما يتعلق بالعبد، إثبات ما يتعلق بالعبد، ما تقدم كله يتعلق بالرب سبحانه من علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. فما الذي يتعلق بالعبد من جهة القدر؟ الذي يتعلق به أن ما تقدم ذكره في مراتب القدر المتعلقة بالله تعالى لا يعني أن العبد خال من المسؤولية، فليس له أن يترك ما أوجب الله ولا أن يأتي ما حرم الله، لأن القسم الأول مرتبط بالرب وإثبات ما للرب، الثاني مرتبط بالعبد، وليس ثمة تناقض بين ما أثبتت في النصوص من سبق علم الله تعالى وكتابته، فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، والعبد لا يدري به أصلا ولا يعلم بتاتا ما الذي جرى به القدر سابقا. ما المتعلق به؟ المتعلق بالعبد هو الذي لأجله أرسل الله الرسل صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتب، وأنه تبارك وتعالى امتحن العبد بالعمل، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبد وجد بعد أن جرت المقادير، هذا العبد أرسلت له الرسل صلى الله عليه وسلم وأنزلت له الكتب وبين له الطريق وحذر من أمور وأمر بأمور، فإذا ركب الطريق السليم الذي جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم فقد سلك طريق السعادة، وإن عكس فسلك الطريق المخالف لما أمرت به الرسل فقد سلك طريق الشقاوة. ولهذا قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وعد من رب العالمين سبحانه وتعالى أن من سلك هذا الطريق الصالح السليم فإن الله تعالى سيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالذي يركب الطريق المعاكس المخالف فإن الله تعالى سيولجه والعياذ بالله دار الأشقياء. ولهذا العبد الموفق يعلم أن القدر لا يمكن أن يكون سببا في ترك الشرع، الشرع بأوامره ونواهيه هذا موجه كلام فيه للعبد، القدر وما جرى وسبق هذا متعلق بالرب سبحانه وتعالى. فالعبد ما الذي عليه؟ عليه أن يعمل وأن يلزم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلك هذا الدرب الذي فيه النجاة ويحذر الدرب الذي فيه الهلاك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه لما جاء الكلام في أمر القدر: يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جرت به المقادير، فيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف، أو فيما يستقبل؟ يعني هل قد كتب الله تعالى الأمور مسبقا أم لا؟ فقال: بل فيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف. قالوا: ففيما العمل؟ يعني إذا كانت الأمور مكتوبة مسبقا ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن ركب الطريق السليم فإنه بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه سييسر أمره فيكون إلى طريق أهل الجنة، ومن عكس فكذب بالحسنى وبخل واستغنى هذا درب لا يوصل إلا إلى النار، لا يمكن أن يكون دربا يوصلا إلى الجنة، فإنه يوصل أصحابه إذا لقوا الله تعالى عليه يوصلهم إلى النار. القسم الثالث من النصوص الواردة في القدر النهي والتحذير عن المجادلة والمنازعة في القدر، فإن المجادلة والمنازعة في القدر منهي عنها بعدد من النصوص. ولا بد من التفريق في هذا المقام بين أمرين: الأمر الأول الإيمان بالقدر، هذا ركن من أركان الإيمان، لا بد أن تتعلم ما الذي تحقق به الإيمان بالقدر. النوع الثاني المجادلات والمنازعات الباطلة في أمر القدر. الإيمان بالقدر على ما سمعت، هناك أمور تتعلق بالرب تؤمن بها، هناك أمور تتعلق بالعبد تعلمها وتمشي في ضوئها، وتعلم أن الشرع لا يخالف، أن الاستمساك بالشرع لا يخالف القدر، بل تؤمن بالقدر وتعمل بالشرع. فإذا جعلت الشرع معاكسا للقدر فتقول أنا لن أعمل بالشرع لأن المتعلق بالرب سبحانه وتعالى بشأني لا أدري به، فهذا هو المنهي عنه، وهو الذي من أجله نشأ فرقتان ضالتان في القدر، وهما من أخبث فرق الضلال، وهما فرقة القدرية وفرقة الجبرية. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أخر النزاع في القدر لشراء أمتي آخر الزمان. قوله أخر وقوله آخر الزمان يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم سالمون من الوقوع في هذه البدع، وهم كذلك ولله الحمد الصحابة سالمون من البدع. وقوله أخر النزاع في القدر لشرار أمتي، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هاتين الفرقتين الضالتين من أشر وأفسد الفرق، ومن أكثر ما نشر في الأمة الشكوك والضلالات. من أشر فرق الأمة هاتان الفرقتان الخبيثتان. وكلمة الجبرية ينضوي تحتها عدد من الفرق، وكلمة القدرية ينضوي تحتها أيضا عدد من الفرق. فالقدرية هم الأوائل الذين كانوا ينفون مراتب القدر الأربع، وأدركهم الصحابة رضي الله صغار الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس وابي سعيد وأنس رضي الله عنهم. وفيهم الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وبدأ به في صحيحه رحمه الله، حين سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن قوم نشأوا في البصرة يتقصرون العلم، عندهم نوع من التكلف والتعمق في تتبع العلم بطريقة على غير طريقة الصحابة، يزعمون أن الأمر أنف وأن لا قدر، أن الأمر أنف يعني والعياذ بالله جديد مستأنف، وأنه لا يدري لله تعالى علم به. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث الطويل حديث جبريل بينما نحن جلوس عند الذي رواه عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله، إلى قوله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر قال القدر عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالواجب أن يعلم أن مسائل الاعتقاد تؤخذ من النصوص مباشرة، وأن من أشر ما يكون أن تطرح فيها الشكوك، لأن هذه الشكوك هي التي أوجدت الفرق. أنت لو تتأمل الفرق الضالة تجد أن كل فرقة نشأت من شبهة، كل فرقة تجد أنها نشأت من شبهة. هذه الشبهة شبهة شيطانية صادفت أناسا قل علمهم وقل إيمانهم وتقواهم، فما الذي ترتب على ذلك؟ أن انضم مجموعة إلى هذا الذي نشر هذه الضلالة، وترتب عليه أن نشأ في الأمة هذه الفرقة. وهذا كثير في واقع الفرق، سواء الجهمية أو المعتزلة أو الرافضة أو الخوارج، تجد أنهم ينشؤون من شبهة. هذه الشبهة من آيات الله عز وجل البالغة أنها تنشأ بمعزل عن العلماء. كل هذه الفرق الضالة سواء في وقتنا هذا أو ما قبله أو زمن الصحابة رضي الله عنهم، أمر عجيب للغاية. تجد أن الضلالات لا تنشأ إلا بعيدا عن العلماء، لأن العلماء يقمعون البدعة، حتى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والله إني لأحسد أن أحب شيء إلى الشيطان موتي. فقيل له كيف ذلك؟ قال تأتي البدعة من شرق الأرض فتوصل إلي فأقمعها. يعني أن البدع تقمع من قبل أهل العلم، الشيطان يحب أن تنتشر وأن لا تصل إلى أهل العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرافضة، يقول مذهبهم لا ينشأ إلا في الأطراف والبوادي. الغالب على مثل هذه الفرق أنها تنشأ في مكان بعيد. فلما اشتدت غربة الدين في هذا الزمن وصارت حتى المدن مثل الأطراف والبوادي في السابق، انتشر مذهب الرافضة. إلا فهو مذهب مقموع على امتداد التاريخ، قليل من يدخل فيه. فلما اشتد الضعف العلمي واشتدت الغربة نشأ للرافضة هذه الأقوال ونشأ لهم هؤلاء الأتباع. الحاصل أن القسمة الثالثة من النصوص يتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الشديد عن الخوض الباطل والمنازعة الباطلة في القدر. فإن القدر كما قال الإمام أحمد هو قدرة الله عز وجل، والخوض في القدر بالباطل معناها أنه الخوض فيما يتعلق بالله عز وجل، والرب سبحانه وتعالى ليس محلا لخوض الخائضين وتخرص المتخرصين، وإنما الرب سبحانه يعرف بنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس فيما يتعلق بعلم الرب عز وجل إلا الكتاب والسنة. لأجل هذا قال رحمه الله تعالى: إذا علمت الآن هذه الأقسام النصوص، الأقسام الثلاثة من النصوص، علمت أن أهل السنة ولله الحمد أثبتوا ما يتعلق بالرب ولم يجدوه ولم يتصوروه مخالفا للقسم الثاني المتعلق بالعبد، بل هذا له مجال من النصوص، وهذه النصوص لها مجال، والنصوص من القسم الثاني لها مجال. يأتي القسم الذي فيه الوعيد الشديد من الخوض في القدر، ووقع في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تناقش بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة القدر، وهذا نادر جدا. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بغضب شديد في اللالكائي وأحمد وغيرهما، أن النبي يعني ما مجموع الطرق مجموع متن الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف بعض أصحابه في أمر القدر يقول هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، يعني هذا ينزع بآية من القسم الأول متعلق بالرب، وهذا ينزع بآية من القسم الثاني متعلق بالعبد، مع أن القسمين كما قلنا ليس بينهما تعارض. فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا، يقول الراوي كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من شدة احمرار وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وقال: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. يعني هذا النوع من المنازعات يظهر كأن ثمة آيات متصادمة مع آيات أخرى، وليس الأمر كذلك، بل هذه الآية كما قلنا في القسم الأول لها معنى لا يصادم المعنى الذي في القسم الثاني. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفت منه فاعملوا به وما جهلتم فكيدوه إلى عالمه. الذي يعرف ويتبين فإنه يعمل به، الذي تجهله فإما أن يكون مما يرد إلى أهل العلم فيعلموك به، وإما أن يكون مما استأثر الله تعالى به فإنك تكله إلى عالمه سبحانه وتعالى. فالنزاع في القدر أمره خطير للغاية، وهو من سبل التشكيك الشديدة للناس. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يشددون جدا على من يمكن أن يتسبب قوله في شيء من الباطل وإزاغة الناس. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب صديق بن عسل ضربا شديدا حتى أدمه، لأنه كان يسأل عن متشابه القرآن، يأتي إلى أشياء ويطرحها في الناس فيؤدي ذلك إلى شيء من الشكوك والخصمة بين الناس، وأن يبدأ الناس في حال من البلبلة في اعتقادهم. فترتب على هذا أن ضربه رضي الله عنه ضربا مبرحا شديدا، وقد أعد له عراجين المدينة، عراجين النخل، ثم أمر أن لا يكلمه أحد فحبسه في وسط الناس، أمر أن لا يكلمه أحد نهائيا. فكان يدخل المسجد فيه الحلقة العظيمة فإذا أتاهم قاموا وتركوه. يذهب إلى حلقة أخرى فتناديهم حلقة عزمة أمير المؤمنين، يعني عزم أمير المؤمنين أن يهجر هذا الرجل، حتى جاء إلى أبي موسى رضي الله عنه وأظهر توبته وإقلاعه، فكتب أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه لذلك لعمر، فكتب عمر بمجالسته. الحاصل أن المشكك للناس في ربهم تعالى أو في مسائل من دينهم، الواجب أن يمنع بالقوة، وأن يعلم أن هذه المسائل ليست مسائل خاضعة لأهواء الناس، وأنها مسائل جاء الشرع فيها بمنع الحرية. الشرع في هذه المسائل المتعلقة بالرب يجعل الحرية تسيبا وفوضى. انظر ماذا فعلت الحرية الهمجية في بلاد الغرب، أوصلتهم إلى أن يعبدوا الشيطان، صلى الله عليه وسلم عبدوا الشيطان. وأن بعد عبادة الشيطان شيء، الشيطان لم يطمع أن يعبد بالجاهلية العربية، وصل الأمر إلى أن عبد الشيطان، وجدت منظمات في أسرها وقالوا لك إن القانون يحمي هذه المنظمات التي تعبد الشيطان. قبحها الله من قانون، وأخذ الله من ينشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفكار أعداء الله، إنهم قال الله فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. وناس تاهوا وضاعوا لا يعرفون من خلقهم ولا يعرفون لماذا خلقوا، وهم على حال من الضياع والهلكة، وفي حال من العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة، حال من التذبذب والتردد وانتشار الأمراض النفسية المستعصية، وانتشار أعداد المنتحرين على هيئة يعلم من بصره الله أن الله تعالى قد عاقبهم عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أن التسيب في العقيدة يترتب عليه هذا، كما أن التسيب في الأعراض الذي هو موجود عندهم ترتب عليه هذه الأمراض التي نشأت، وأبناء الزنا والعياذ بالله الذين كثروا حتى بلغوا مبالغ عجيبة في الإحصاءات. نعم، هكذا الأنظمة الفاجرة الفاسدة. ولهذا الشرع حين يمنع أمورا كهذه يمنعها لما فيها من فساد الدين والدنيا معا. فالرب ليس فكرة تتداول بين الناس، الاعتقاد في الرب كتاب وسنة. ولا يعلم ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، ولا يعلم فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى إلا لما فطر عليه عباده سبحانه وتعالى من كونه ربهم، وبالتفاصيل التي جاءت بها رسل الله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يتجاوز هذا. ولهذا قال رحمه الله تعالى: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. وقولهم هنا الرجل، ينبغي أن يعلم أنه في كلام العرب كثيرا ما يقولون الرجل، وليس المقصود إخراج المرأة، يعني يعتقد الرجل دون المرأة، لا، إنما كما يعبر دائما المرأة الرجل ونحو ذلك، لكن يدخل في هذا بلا شك كل مكلف من ذكر أو أنثى ومن إنس ومن جن، كل هؤلاء يدخلون فيما أوجب الله من اعتقاده. أن يؤمن القدر الرجل بالقدر خيره وشره، دل على أن القدر فيه خير وفيه شر، كما في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالقدر فيه خير، مثل أن يكون في الناس شيء من البسطة في الرزق والأمن في الأوطان والصحة في الأبدان مع طاعة الله عز وجل وإقامة لأمره، فهذا لا شك أنه من الخير الذي جمع خير الدنيا وخير الدين، وهو متبوع بخير الآخرة. إذا كان على هذا الحد فإنه يكون جامعا لخير الدنيا والآخرة وخير الدين. وشره، القدر فيه شر، لكن الشر ينبغي أن يعلم في القدر المراد به. الشر من قدره؟ قدره الله بلا أدنى شك، لأنه لا يقع تحريكه ولا تسكينه إلا بمشيئة الله عز وجل. لكن تقدير الله تعالى للشر هو من جهة استحقاق المكان لأن يقع عليه الشر، وتقدير الله لهذا الشر حكمة بالغة منه عز وجل. ولهذا ينبغي أن يعلم المراد بحديث والشر ليس إليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، ولم يقل والشر ليس منك، بل القدر خيره وشره من الله عز وجل. لهذا قال: والشر ليس إليك، يعني أن الله تعالى لا يقدر الشر عبثا، وإنما يقدره سبحانه وتعالى لحكمة بالغة. نموذج ذلك إذا تأملت ما يتعلق بالنصر في بدر فهذا خير، لأن المكان مهيئ للنصر، اتقوا الله عز وجل وأطاعوا نبيه صلى الله عليه وسلم فأندهم تعالى بالنصر. ما الذي حصل في أحد؟ حصل هزيمة، وسماها الله في نص القرآن بالمصيبة، قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف يقع هذا، كيف نغلب وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن المسلمون وهم الكفار؟ فأجابهم رب العالمين أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، يعني يوم بدر أصابتم يوم بدر قتل 70 وأسر 70، وأصابكم يوم أحد أنتم قتل 70 فقط. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني بسببكم، إن الله على كل شيء قدير، يعني أن الله هو الذي قدره وقدر كل شيء، لكن لما قدره بسببكم، لهذا قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم أي بسببكم وأنا الذي قدرته عليكم كما بين السلف. وقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني أن الله تعالى هو الذي قدر ما تصيبوا به، لكن لما؟ لأنهم عصوا رسول الله، تحديدا الرماة رضي الله عنهم وغفر الله لهم، النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم على جبل وقال لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتم الطيرة تتخطفنا، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، إن رأيتموهم غلبونا فلا تعينون. فالرماة رضي الله عنهم ما عصوا عصيانا المتعمد، وإنما عصوا عصيانا وإن وقع منهم رضي الله عنهم ما وقع على سبيل التأول، لأنهم يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نلزم هذا المكان لما كانت الحرب قائمة، أما وقد ولى العدو الآن وانتهت الحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك منا، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم منا، أراد منا أن نبقى في أماكننا هذه حتى تنتهي الحرب. فقد انتهت الحرب، فرأوا رضي الله عنهم أن الأمر النبوي كان موقتا بهذا. رأى المشركون موضع الرماة قد خلا، فأتوا من نفس الموضع وهو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرماة عليه حتى لا يقع هذا من المشركين، فقدر الله تعالى أن وقعت المصيبة التي قال سبحانه وتعالى وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل لولا حفظ الله تعالى له، ووقعت مصيبة كبيرة على المسلمين بقتل 70، ولكن الله تعالى سلم وعافى ولم يقع ما كان في نفوس الكفار مما أرادوه وسعوا إليه بكل ممكن وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى حال بينهم وبين ذلك. ولهذا الشر هو بالنسبة إلى الموضع، قال أهل العلم مثاله قطع يد السارق، السارق إذا قطعت يده لا شك أن الألم بالنسبة له، ولا شك أن إبانة كفه أنها بالنسبة له شر وألم، لكن من جهة كون هذا الحكم الشرعي واقعا موقعه هو خير، فالحكم من الله وهو الذي قدره على هذا السارق سبحانه وتعالى، فهو بالنسبة للمحل وللموضع يؤلم بلا شك صاحبه وتدين منه يده ويبقى بلا يد، لا يشك أن هذا بالنسبة له ضرر، لكن من جهة أن هذا حق وقع موقعه وأنه عدل وأن الواجب إنفاذه، هذا من جهة الله عز وجل لا شك أنه خير. فالله لا يقدر الشر عبثا، وإنما يقدر الخير ويقدر الشر سبحانه وتعالى حكمة. ما فائدة تقدير الشر؟ فيه فائدة كبيرة جدا للأمة، كما قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما السبب في ظهور هذا الشر بما كسبت أيدي الناس؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهل لربي حكمة من هذا؟ لعلهم يرجعون. إذا سلط الله عليهم واشتدت عليهم المصيبة وتوالت عليهم النكبات مثل وضع الأمة الآن، فإنهم يرفعون رؤوسهم إلى ربهم، هل من سبيل إلى الخلاص؟ نعم، ارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. هذه حكمة رب العالمين في التقدير. ولكن لعلمك، تقدير الله عز وجل فيه لطف عظيم جدا حتى في العقوبات. يعني هذا الوضع الذي فيه المسلمون لولا لطف الله لكان أشد مما هو أضعاف المضاعف. فمن لطف الله تعالى أن هذا الحال الذي فيه الأمة على ما فيه من المشقة والصعوبة لولا لطف الله لكان أشد من هذا بكثير، لأن الله تعالى في تقديره ألطافا سبحانه وتعالى، وإلا فالأمة تستحق الأشد والأكثر بالأرض، لكن الله تعالى يقدر ويلطف سبحانه وتعالى. هذا الوضع علم مما وقع في أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، هذا قال الصحابة رضي الله عنه، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم الأمة إلى قيام الساعة أن المعاصي عاقبتها وخيمة، وأن السبب الحقيقي في حال الأمة هو في مخالفتها لأمر الله عز وجل في الاعتقاد أو في الشرع، في الاعتقاد بالبدع والضلالات والخروج على نهج أهل السنة، أو في الشرع بعدم تطبيقه كما ينبغي، أو في المعاصي التي تكون بين الناس. ولهذا تجد المصائب بعض الأحيان تتسلط على العبد نفسه وتتوالى وتكثر تنبيه، وهذا أفضل له من أن يوافي القيامة فيجد هذه النعم قد قل شكرها، وهذه الذنوب قد تواردت عليه سنين طويلة فيعاقب عليها. فإذا أراد الخلاص أين الطريق؟ عد إلى الله عز وجل. فهذا للأمة عموما ولكل فرد في خاصة نفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا رجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. ثم لا تفكر تفكير من لا يفقهون، عند الكفار أسلحة نووية وعندهم ترسانات عسكرية وعندهم جيوش مدججة، إذا شاء الله جعلها وبالا عليه وجعلها عليهم أشر من كل شر، أليس تحت تصرف رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أليس قادرا سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم عائدا إلى محورهم؟ لا تتحدث مثل هذا الأسلوب، هذا الأسلوب في أصل لا يتحدث به المؤمنون أصلا، وإنما المؤمن المتكل على ربه يصلح ما بينه وبين الله ويعد العدة التي أوجب الله، ثم البقية لا يسأل عنها بتاتا. لكن الإشكال إذا كان الإشكال في الأمة من الداخل وتريد النصر، ولا يمكن هذا يكون، لا بد أن تعود إلى نصر رب العالمين. أن الله تعالى يقول إن تنصر الله ينصركم، ونصر الله عز وجل الله تعالى ليس بحاجة لأحد أن ينصره، بمعنى أنه تعالى يستكثر بهم من قلة أو يتقوى بهم من ضعف، إنما نصر الله تعالى بإقامة حكمه وأمره سبحانه وتعالى، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات. وكثيرا ما يتحدث عن إقامة حكم الله عز وجل على مستوى الجماعات والدول والشعوب، هذا حق واجب، واجب على الحكام، هذا هو أكبر واجبات الحكام. لكن انظر أولا إليك أنت وإلى إقامتك أنت شرع الله وحكمه ودينه سبحانه وتعالى في نفسك وفي من تحت يدك من ذريتك وفي وسط بيتك، هل أقمته كما ينبغي؟ هذا كله متوجب على الجميع. والتوبة لما ذكر الله تعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، التوبة ليست خاصة بأحد دون أحد، وإنما هي واجبة على الجميع. ولهذا لو تتأمل في صفوة الناس اليوم وفي أهل الدين وفي أهل الخير ويظهر عليهم الصلاح تجد العجب العجب، فضلا عن العصر تجد تخلفا عن الصلوات ولا سيما في صلاة العصر والفجر، تجد في هذه الجوالات العجائب، العجائب والغراء، وناس أهل الدين الخير الصلاح جوالاتهم مليئة بالصور. ما حكم النظر إلى صور النساء؟ ما في أحد يجهل أن صور النساء محرم، وناس من أهل العبادة والصلاح والخير مليئة جوالاتهم بها، ويأتيهم الشيطان يقول أنت تريد أن تنقطع عن الأرض، الدنيا من حولك الآن الأخبار وأحوال الناس، ويأتي الشيطان من باب آخر يقول وضع أخوانك المسلمين اللاجئون والضعفاء والمساكين هؤلاء كيف تعرفون حتى تتفرج على صورهم؟ انظر إلى عبث الشيطان لأهل الدين فضلا عن غيره، الله المستعان، كأنك لن تنفع الأمة حتى تعصي الله عز وجل. وهكذا الأخبار تحدث قناة كذا قناة خبيثة فيها كذا وفيها كذا، ما شاء الله من أين أتتك هذه المعلومات؟ تتابعها وأنت ذو دين وذو صلاح وذو علم، يخفى عليك أن هذه قنوات نتنة قذرة عفنة قوم عليها ناس من أهل الليبرالية والعفن والفساد، وفيها مما يلعب في القلب لعبا من صور النساء الفاتنات ومن الشبه والضلالات. كيف تدخل على بيتك؟ كيف تتحدث وتجهر بمثل هذا وأنت رجل من أهل الخير وربما كان من أهل العلم؟ إذا تأملت وإذا بوضع كثير من خاصة المسلمين الله المستعان على هذا الحال، هذا الرب تبارك وتعالى حكم عدل سبحانه لا يقدر إلا لحكمة بالغة. فإذا عاد الناس إلى ربهم تعالى العودة الحميدة تركوا عنهم مثل هذه الحيل الشيطانية والألاعيب التي جعلها الشيطان لمن قل نصيبه من الوعي والفهم، فإن الله تعالى يعود عليهم بالنصر. أما الإنسان يظهر منه هذا ويجاهر به وهو من أهل الخير فلا تعجب إذا صار وضع الأمة بهذا، والله لولا الله ولطفه سبحانه وتعالى كان وضع أشد بكثير، يعني أن الذي يستحق أشد بكثير، لكن لطف من لطيف الخبير سبحانه وتعالى أن يجعل الأمور على هذا النحو الذي تراه. حاصل الأمر أن القدر خيره وشره حلوه ومره كله من الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة يعلمها علام الغيوب. قال وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أصابه يعني من خير أو شر، كل ما أصابك وقع فمن المحال أن يخطئك ولا يتحقق، وعكسه ما أخطأك وفاتك ولم يتحقق لك أو سلمك الله تعالى من شر وغيره فإن من المحال أن يصيبك لو كنت في الموضع الذي يقع فيه هذا الأمر. لا يمكن أن يصيبك شيء إلا بإذن الله، ولا يمكن أن يفوتك شيء إلا بإذنه تعالى. ولهذا قال وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. هذا مجمل ما يقال في الأمر الأول الذي بدأ به وهو أمر القدر.
قال رحمه الله وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة.
ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثانية وهي مسألة الإيمان. والإيمان عند أهل السنة كما ذكر رحمه الله تعالى قول وعمل. ينبغي أن يعرف المراد بقول السلف الإيمان قول وعمل. مرادهم بكلمة قول هنا شيئان، قول اللسان وهو نطقه، وقول القلب وهو اعتقاده، لأن القلب يقول كما أن اللسان يقول. فقول اللسان نطقه هذا معروف، فما المراد بقول القلب؟ اعتقاده، هذا هو المراد. قول وعمل، ما المراد بالعمل؟ العمل يراد به أيضا شيئا، عمل الجوارح المعروف في سجودك وطوافك بالبيت وغيرها، هذه أعمال جوارح. وعمل القلب كمحبة الله عز وجل وخشيته ورجائه والتوكل عليه. فتارة يقولون قول وعمل فيجملون العبارة، وتارة يفصلون فيقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد وينقص. القسم الأول في قوله الإيمان قول وعمل يسميه أهل العلم حقيقة الإيمان، يعني ما حقيقة الإيمان؟ مسائل الإيمان الكبار ثلاث، مسائله الكبار ثلاث. الأولى حقيقته وهي أنه قول وعمل، الثانية أنه يزيد وينقص وهي التي ذكرها هنا، هذه الثانية. الثالثة الاستثناء في الإيمان، لأن إذا سئل هل أنت مؤمن أن يقول إن شاء الله ولا يزكي نفسه فيجزم جزما. هذه مسائل الإيمان الثلاث. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى أمر مهم للغاية في موضوع الزيادة والنقصان. الزيادة والنقصان هل ترتبط بالقلب أو الناس في أمر القلب سواء؟ لا شك أن الزيادة والنقصان مرتبطة بالقلب أيضا. يعني من المعلوم من الأمور المؤكدة أن تفاوت الناس في العمل هذا واضح. يعني إنسان صام اليوم وتصدق صلى على جنازة وعاد مريضا ووصل رحما وقرأ من القرآن جزءا هذا أكثر عمل عند الجميع معلوم، هذا أكثر ممن لم يصم اليوم ولم يتصدق بشيء ولم يقرأ من القرآن شيئا، معلوم هذا التفاوت في العمل واضح. لكن التفاوت حتى في قوة التصديق، فالتصديق يشترك فيه الأنبياء والملائكة وعموم المؤمنين، لكن درجة تصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودرجة تصديق الملائكة عليهم الصلاة والسلام درجة لا يبلغها أحد. ولهذا قال ابن أبي مليكة كما في البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني يخاف الرياء المقصود ليس النفاق الأكبر، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيماني كإيمان جبريل أو ميكائيل. أن يزكون أنفسهم إلى أن يصفوا حقيقة إيمانهم بأنه كإيمان جبريل وميكائيل. ولهذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر يعرفه الإنسان حتى من نفسه. فتجد أنك في بعض الأحيان أكثر إقبالا على الطاعة، تجد أنك أكثر إقبالا على الطاعة وأن قلبك أعظم في خشوعه، كما يحدث في بعض الأحيان مثلا في رمضان أو عندما تقرأ آية ويتحرك لها قلبك وتخشع ونحو ذلك. قد قرأت هذه الآية في ختمة سابقة ولم يتحرك لها قلبك، ما الفرق؟ الفرق في موضوع الزيادة والنقصان، والشيء القابل أصلا للزيادة هو قابل للنقصان لأنه قبل الزيادة كان ناقصا. ثم قال رحمه الله: ولا ينفع قول إلا بعمل. هذا رد على المرجئة الذين يقولون إن المرجئة يخرجون العمل، تتفق طوائف المرجئة على إخراج العمل من حقيقة الإيمان. ثم منهم من يقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب كما هو قول مرجئة الفقهاء، ومنهم من يقول إن الإيمان هو الاعتقاد فقط ولو لم يكن هناك نطق باللسان. ولهذا قال رحمه الله مبينا بطلان قول المرجئة: ولا ينفع قول بأن يظهر الإسلام بلسانه إلا إذا عمل، أما إذا ترك العمل ولم يعمل أي عمل فإن الشافعية رحمه الله تعالى وهو إمام كبير جدا وقد نقد رحمه الله تعالى من ينقلون الإجماع بلا تروي، هذا الإمام نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه حكى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال: ومن أدركنا أن الإيمان قول واعتقاد، قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد منهما منها دون الآخر. يعني من اقتصر على القول وحده لم ينفعه، من اقتصر على القول والاعتقاد لم ينفعه، ولا ينفعه إلا أن يأتي بالأمور الثلاثة مجتمعة. ولهذا هل العمل شرط أو ليس بشرط؟ ما هذا الإطلاق؟ هذا من أين أتى هذا الإطلاق؟ الشرط خارج الماهية، هذا الأصل. عند شروط الصلاة، شروط الصلاة ليست من صلب الصلاة، هذه أركان الإيمان تسمى، أركانه مكون من هذه الأركان الثلاثة، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذه حقيقة الإيمان. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم: لا يجزئ واحد منها دون الآخر. ومعلوم عند الجميع أن من قال بلسانه وعمل بجوارحه وهو لم يعتقد أنه لا ينتفع عند الجميع، لأنه منافق يظهر القول والعمل وحقيقته فاسدة في قلبه. وأن من قال عمل بالظاهر، عمل في الظاهر وكان قلبه بزعمه مطويا على الاعتقاد الحق لكنه أبى أن ينطق، فإنه لا ينفعه حتى ينطق. فما الذي أخرج العمل إذا؟ لماذا يقال إنه إذا نطق بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل أنه يكون مؤمنا؟ ما هنالك فائدة إذا من قول القول واعتقاد وعمل؟ يعني كذا قلت إنه إذا ترك العمل فإنه يكون مؤمنا، فإن حقيقة الإيمان عندك وأنت لا تشعر قول واعتقاد، لأنه لم يعد للعمل أي معنى. ولهذا حكى الشافعي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين بعدهم على أن هذه الأمور الثلاثة مجتمعة لا ينبع واحد منها دون الآخر، لا بد من هذا. فالحاصل أن الأمر كما قال رحمه الله ولا ينفع قول إلا بعمل، وهكذا لا ينفع قول واعتقاد إلا بعمل. فلو زعم أنه يعتقد ونطق بلسانه وأبى أن يعمل فإنه لا ينفعه. ولهذا قال في بقية كلامه ولا عمل وقول إلا بنية، وهذا توضيح على أجل ما يقول، كما أنه لا ينفعه أن يعمل في الظاهر وأن يقول وينطق الشهادتين إذا كان فاسدا النية والقصد وليس بمخلص، هذا لا ينفعه عند الجميع. قال فكذلك لا ينفع القول إلا بالعمل. هذه حقيقة الإيمان، وضبط هذه المسألة. من عرف معنى الإيمان عرف معنى الكفر، ومن عرف معنى التوحيد عرف معنى الشرك. فإن خلط في معنى الإيمان لا بد أن يخلط في معنى الكفر، وإن خلط في معنى التوحيد لا بد أن يخلط في معنى الشرك. ولهذا لما عرف التوحيد عند أهل التخريف بأن معناه الإقرار بأن الله هو الرب الخالق، أشركوا بالله من حيث لم يشعروا أنهم وقعوا في الشرك. قالوا لأن وإن صرفنا العبادة لهؤلاء في قبورهم إلا أننا لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون. فقال من قالكم إن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق؟ هذا منصوص القرآن على أن أهل الجاهلية يقرون به، ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فهم مقرون بهذا أصلا، ومع ذلك وقعوا في الشرك وسماهم الله بالمشركين لأنهم صرفوا العبادة لغير الله. فحقيقة الشرك الذي نهت عنه الرسل صلى الله عليه وسلم هو صرف العبادة لغير الله. كيف خفي عليهم هذا؟ لأنهم ظنوا أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل أن يقروا أن الله هو الرب، فبالتالي صار الشرك أن يعتقدوا أن هناك رب مع الله، وهذا لم يكن يعتقده كفار قريش بنص الآية هذه، ومنها آية سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر كل الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كيف تقرون بأن لله كل هذا ثم تصرفون العبادة لغيره؟ لماذا صرفوا العبادة لغيره؟ لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا، عندهم هذه الشبهة أنهم هؤلاء معظمون من صالحين أو ملائكة أو أنبياء أو غيرهم، فنتقرب بالعبادة لهم حتى تقربنا إلى الله. فأما أن يعتقدوا أنها هي التي تخلق وترزق فأبدا ما كانوا يعتقدون هذا. ولهذا كانوا يقولون في طوافهم كما في صحيح مسلم لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد انقذ يعني حسبكم، قفوا عند هذا لأنها توحيد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما مالك، يعتقدون أن الله يملك هذه المعبودات، الملك الحقيقي لله عز وجل، ومع ذلك كانوا مشركين. لماذا خفي هذا على أناس ينتسبوا للإسلام؟ لأنهم لم يعرفوا حقيقة التوحيد. كذلك الحال بالنسبة للإيمان، إذا لم تعرف حقيقة الإيمان لا بد أن ينعكس هذا عليك في حقيقة الكفر. ولهذا المرجئة لما عزلوا العمل وعزلوا القول عن الإيمان وجعلوا الإيمان مرتبطا بتصديق القلب فقط، جعلوا الكفر مرتبطا بكفر القلب فقط، فانفتح باب خطير جدا، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك فما حال من ينطق بالكفر كما يسب الله والعياذ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما حال من يفعل الكفر كمن يسجد لغير الله تعالى غير مكره وإنما مختار متعمد؟ فإن قالوا إنه كافر نقضوا قولهم إن الإيمان مرتبط بالقلب، وبالتالي الكفر مرتبط بالقلب لأن هذه أقوال وأفعال. وإن لم يكفروه فإنهم كما قال الكشميري وهو واحد منهم قال يخالف إجماع الأمة، هم مجمعة على أن مثل هذه التصرفات من سب الله أو السجود للصنم من قبل المختار المتعمد أن هذا كفر ولا يمكن أن لا يكون كفرا. نقول السبب في هذه الفوضى عندهم في الكفر أنهم لم يضبطوا معنى الإيمان، والسبب في الفوضى في الشرك أنهم لم يضبطوا معنى التوحيد. ولهذا ضبط المسألة يكون بمعرفة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وبالتالي الكفر قول واعتقاد وعمل، كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فنطقوا كلمة الكفر كما قال تعالى وكفروا بعد إيمانهم. فلا بد أن يضبط هذا الأمر، لا بد أن يضبط أمر الإيمان وأن يعرف من خلال كلام أهل. وكلام الحميد هنا رحمة الله تعالى غاية الروح، أن الإيمان قول وعمل، وهذا كثير الناس يقوله لكن ما يدري بأنه لا ينفع قول إلا بعمل. فإذا قال لا بد أن يعمل، أما إذا قال واعتقد ولم يعمل فإنه لا ينفع، ولذا قال لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، لا ينفع أن يعمل، ويقول إذا كان فاسد القلب وقصده ليس لله عز وجل. فالمسألة مرتبطة على هذا الرابط، ومن لم يضبط المسألة هذا الضبط صار عنده التخليط، ولذا تركبت للأسف تركبت عند بعض المتأخرين مقولة غريبة جدا، أولها من قول أهل السنة وقولها آخرها من قول المرجعة، فيقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ثم إذا ترك العمل فإنه لا يكون كافرا، لو ترك العمل مطلقا. إذا ما معنى قول القول واعتقاد وعمل؟ الحقيقة أنك تقول الإيمان قول واعتقاد، لأنه ليس هناك أثر لقولك بترك العمل. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يغضب غضبا شديدا إذا جاء أحد يستدل بحديث لم يعملوا خيرا قط، كما هو حال كثير، نسأل الله يردنا وإياهم من هداية. كان يقول رحمه الله تعالى هذا حديث رد إلى بقية الأحاديث، ويقول للسائل مرة، وقليل المناقشة مع السائلين رحمة الله تعالى عليه، لما قال هذا الحديث قال له مرة من المرات، قال له لو قال لا إله إلا الله وأبى أن يقول محمد رسول الله ينفعه؟ قال السائل لا. قال كذلك، لأن في الحديث من مات ويشهد أن لا إله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن لم يقل محمد رسول الله قطعا لا. من أين علمنا؟ والحديث هنا فيه إطلاق من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وليس في الحديث أن من قال محمد رسول الله دخل الجنة، من النصوص الأخرى تجمع النصوص بعضها إلى بعض. هذا اعتقاد أهل السنة كما ترى، قول واعتقاد وعمل، كما حكى الشافعي رحمه الله الإجماع، لا ينفع واحد منها إلا بالآخر، كما قال لك الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة لما ذكره قال لا ينفع واحد منها إلا بالآخر، فلا يركز على اثنين منها ويترك الآخر، وإلا ما صار لقولك عمل فائدة، ولذا تركبت هذه المسألة. وأنا في هذا المقام أنبه الأمر مهم جدا لطلبة العلم، اعلم أن بعض شروح الحديث وكثير من شروح الحديث وكتب التفسير وكتب الأصول صنفها أناس من المرجئة وصنفها أناس من المعطلة للصفات، فانتبه يا طالب العلم لأخذ ما فيها من النافع وترك ما قد يلج إلى هذه الكتب من عقائد المصنفين، لأن جزءا من الخلل الذي وقع في طلبة في بعض طلبة العلم من حرف كان أتاهم من الشروح، وليتجد أنهم يستدلون بكلام المرجئة فيقولون قال فلان فلان لما هو من الأشاعرة، ومن الأشاعرة ما عقيدته؟ يرون أن الإيمان تصديق فقط حتى يخرجون العمل ويخرجون القوى الحديثة، من هنا أنفج. وقد نبه وذكر هذا الكلام أكثر من مرة الشيخ العلام محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن بعض طلبة العلم يركزون على أبواب من العلم كالفقه مثلا والمصطلح ويغفلون عن أمر العقيدة، ولهذا تدخل عليهم مثل هذه الدواخل وهم لا يشعرون، لأن الفقه كما تعلم ميدان واسع يصنف فيه من هو على اعتقاد صحيح ومن هو على غير اعتقاد صحيح. شروح الحديث هناك من شرحها من ذوي الاعتقاد الصحيح ومن أكثر من شرحها من غير ذوي الاعتقاد الصحيح، فانتبع الشروح هذه كلها ولا تفعل مثل ما قال بعضهم تجمع وتفرق. هذا إنسان ليس من الراسخين في العلم، يستفاد منها هذه، لكن لا بد أن تعرف اعتقاد المصنف حتى لا يرسل عليك شيئا من الخلل وأنت لا تشعر. خذ عندك على سبيل المثال تفسير الزمخشري. تفسير الزمخشري كما ذكر شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى الزمخشري يدخل اعتزالياته بطريقة خفية لا يشعر بها القارئ، الشيخ الإسلام. وفعلا الزمخشري بهذه الطريقة يدخل مسائل، لأنه معتزلي، يدخل مسائل الاعتزال في أثناء تفسير الآيات، ولا يدري بعض من ينقلون هذا الكلام أن هذا قول معتزل. الحاصل أنه على طالب العلم أن يضبط مثل هذه المسائل وأن يردها إذا اشتبهت عليه إلى من هو أعلم منها، وأن لا يخوض فيها. وهذه المصنفات والردود التي تكاثرت كلها بسبب عدم ضبط المسألة على هذه الهيئة. فالواجب أن تضبط هذه المسألة ضبطا سليما على وفق ما ترى الآن من كلام المصنفين السابقين رحمه الله، وتضبط المسألة على فهم الصحابة والتابعين في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. نعم.
والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفي حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا فمن لم يقل هذا لهم فليس مما جعل له الفيء.
تكلم رحمه الله تعالى عن هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة خالف فيها أهل السنة طائفتين من طوائف الضلال، الرافضة بأصنافهم والخوارج. فهاتان الطائفتان تعرضتا للصحابة رضي الله عنهم، ومن تأثر مثل بعض الفتلات من المعتزلة فإنه يكون متأثرا من إحدى الطائفتين، وإلا فالأصل أن الصحابة بالنسبة لعموم الفرق، حتى الفرق التي عندها ضلال في أبواب أخرى، مجمل الفرق في هذا الباب قولها واحد في الصحابة رضي الله عنهم، لأن أمر الصحابة واضح رضي الله عنهم وأرضاه. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو كما قال أحمد ولو ساعة ولو أدنى نظرة فإنه يعد صحابيا بشرط أن يكون مؤمنا به، أما لو رآه وهو كافر كأبي جهل وأبي لهب معلوم أنه لا يكفر، والصحبة ضابطها الإيمان، ومات على ذلك معنى أنه لم يرتد. أما لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد فإنه لا يكون صحابيا، هذا هو ضابط الصحبة. الواجب حيال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الترحم عليهم جميعا كما أمر الله عز وجل، ولهذا قال والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، بخلاف قول الرافضة وقول الخوارج، فإن الرافضة تتولى عددا قليلا من الصحابة كعلي وابنيه رضي الله عنهم، وربما أضافوا إليهما مثل أبي ذر وعمار، ومعظم الصحابة أكثر الصحابة الرافضة يسبونهم ويشتمونهم بل يصرحون بكفرهم حتى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما الخوارج فإن الخوارج كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، قوم فيهم سفه أتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فقالوا إن أبا بكر وعمر ومن معهم هؤلاء ومن كان في وقتهم، هؤلاء نترضى عنهم ونتولاهم، أما من بعدهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم فإنهم يعادونهم بل ويكفرونهم. فأتوا إلى نفس الصحابة رضي الله عنهم، يعني طريقة الخوارج أيها الإخوة هي نفس طريقة الرافضة. الرافضة أتوا إلى علي ووالوه وأبناءه، وعادوا من قبل علي عثمان وعمر وأبا بكر رضي الله تعالى عنهم وعموم الصحابة. الخوارج وإن كانوا أقل في شرهم في هذا الباب إلا أنهم أيضا يأتون إلى العشرة المبشرين مثلا فيقولون أبو بكر وعمر هؤلاء نتولاهم، وعثمان وعلي مع أنهم من العشرة هو في نفس الحديث، وطلحة وزبير هؤلاء نعاديهم. ولهذا قال رحمه الله والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية ذكرها الله تعالى بعد آية المهاجرين، فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذه المهاجرين. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فهذه في الأنصار. قال بعد هذه والذين جاءوا من بعدهم، هذه الآية إلى قيام الساعة، كل من يأتي بعد المهاجر والأنصار يلزمه أن يستغفر لمن سبقوه بالإيمان، وأن يستغفر أن هؤلاء قد أكرمهم الله تعالى بالسبق للإيمان قبله، حتى لو كان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، صود حتى من كان زمن الرسول فإنه أتى بعد المهاجر والأنصار ممن تأخر إسلامه، ويشملهم جميعا اسم الصحبة، وله شرف الصحبة وفضل الصحبة، ومع ذلك عليه أن يعلم أن المهاجرين والأنصار قد بلغوا هذا المقدار، فعليه أن يستغفر لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا كان هذا يشمل حتى من بعد المهاجرين والأنصار من الصحبة، فما بالك بمن لم يشرف أصلا بالصحبة، ومن باب أولى أن يلزم بالاستغفار لهم وأن لا يجعل في قلبه غلا على أي منهم. ثم قال رحمه الله: فمن سبهم، السب المقرع والقبيح الذي يصل إلى حد التكفير أو ما دونه، أو تنقصهم لأن يلمزهم لأنهم أهل دنيا وأنهم كذا وأنهم كذا ولو لم يصل إلى هذا الحد، قال: أو أحدا منهم، سواء كان تعرضه لعموم الصحابة رضي الله عنهم أو كان لأحد منهم كأن يتسلط على معاوية أو على عمرو رضي الله تعالى عنهما، فليس على السنة بلا أدنى شك التعرض لأي صحابي يجعل المتعرض له بالسوء على غير السنة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن رجل يتناول معاوية بالسوء أيصلى خلفه؟ قال: لا ولا كرامة. ولما سئل عن رجل يقول في عثمان قولا سيئا قال: ما أحسبه على الإسلام. الذي يصل به الأمر إلى أن يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هو محل دين إسلامه محل إشكال، يثبت أو لا يثبت. أما أن يكون من يصدر للإمامة هنا قال يخسأ هذا المبتدع الضال، لا ولا كرامة ولا يصلح أن يتقدم ويؤم الناس ولا يصح أن يصلى خلفه، هذا لو تعرض لمعاوية فقط أو لأمر فقط، فما بالك من يتعرض لعموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم يحمل النفاق وتقديم الدنيا على الدين يحملهم على أن يصلوا خلف الرافضة. لا يفعل هذا من ضبط العقيدة بلا أدنى شك، إنما يفعل هذا أهل الريب والنفاق الذين يقدمون الدين ألعوبة، هؤلاء لا يصح أن يصلى خلفه وليسوا أهلا أصلا أن يؤمنوا على الصلاة بل هم على الضلالة. ولهذا قال: فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة. ثم ذكر مسألة فقهية نقلها على الإمام مالك رحمه الله بالتحديث لأنه ينقل عن تلاميذ مالك كما عندك هنا، أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك، مجموعة من تلاميذ مالك رحمه الله الجميع. يقول: ليس لمن سب الصحابة نصيب في الفيل. ما علاقة هذه المسألة؟ الفيل يوزع على المسلمين عموما. قال: لأن الله تعالى قال لما قسم الفيل للفقراء المهاجرين، يعني الفيل الذي قال الله تعالى في الآية قبل هذه الآية للفقراء المهاجرين قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية، ثم قال: للفقراء المهاجرين، فالصنف الأول الذين لهم الفيل هم المهاجرون، ثم قال: والذين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهذه في الأنصار، ثم قال في الصنف الثالث الذي هو من أهل الفيء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. هذا قيد، حتى يعطوا من الفيء لابد أن يكونوا قائلين في الصحابة رضي الله عنهم، لابد أن يكونوا قائلين فيهم بالقول الجميل مستغفرين لهم جميعا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء، لأن الله ما قسم الفيء على أي أحد، وإنما قسم الفيء على هذه الفئات الثلاث، على المهاجرين وعلى الأنصار وعلى الذين من بعدهم، بشرط أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. أما الذي يسبهم ويشتمهم ما قال ربنا اغفر لنا، بل قال بخلاف ما يقتضيه الاستغفار والقول الجميل لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال: فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. قد استحسن أهل العلم هذا الاستنباط من هذا الإمام الفقيه الإمام مالك، وأيده عليه العلماء رحمة الله تعالى عليه، وقالوا: من تعرض للصحابة رضي الله عنهم فإنه ليس له نصيب الفيء، يعني إذا كان مسكينا فإنه لا يعطى، لا يعطى من الفيء وإن كان من ضمن من يقسم عليه الفيء، لأنك لم تلتزم ما أمر الله تعالى في الذين جاءوا من بعدهم. وعلى كل حال فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأمهات المؤمنين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة التعرض لهم يحيل الرجل، يحيله إلى البدعة، ويكون كما قال هنا، يقول: فليس على السنة، لا يكون على السنة هذا، حتى لو صار في أبواب أخرى مثل التوحيد والنبوة واليوم الآخر على طريقة أهل السنة، لكن إذا تعرض للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسوء أو لأحد منهم فإنه على غير السنة، حتى لو صار في أبواب أخرى على السنة. وبه تعلم أن هذه المسألة من مسائل المميزة العظيمة جدا بين أهل السنة وبين غيرهم، وأنه لا يصح بحال من الأحوال أن يجامل أحد كائنا من كان في التعرض لأي صحابي. فمن تعرض لعثمان رضي الله عنه أو تعرض لمعاوية أو تعرض لعلي أو للزبير أو لطلحة أو لعائشة رضي الله عن جميع أو تعرض لأي من الصحابة فإنه قد خرج في هذا الباب عن السنة. والواجب من العجائب يعني التي سبحان الله تدل على غربة الدين أن يجامل فلان في عثمان، يعني لله يا الله العجب، ضع هذا في الميزان وضع عثمان في الميزان، تجامل في صحابي، تجامل في رجل زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته، تجامل في رجل قد قطعنا قطعا أنه من أهل الجنة، رجل مهاجر صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا المقدار هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، تريد أن نجامل فلان وفلان في عثمان، يعني أيعقل أن يكون هذا الذي تريد أن نجاملك فيه أفضل من عثمان أو أفضل من معاوية أو أفضل من علي؟ هذه مسألة ممارسة. ولهذا مسائل الاعتقاد أيها الأخوة مسائل كبار يتضح بها المسلك الصحيح من المسلك المحوج. فأهل المداهنات والعبث بدين الله عز وجل يريدونك أن تسكت عن هؤلاء المبطلين في حق الصحابة لأن لهم مكانة عندهم، هذه المكانة أفضل مكانة الصحابة رضي الله عنهم أو تبلغهم أو أصلا هناك أدنى مقارنة بينهم وبين الصحابة. فمن تعرض لصحابي كائنا من كان فإنه على غير السنة كما سمعت، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في البيت حق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء.
ذكر هنا رحمه الله مسألة القرآن. القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفات الله قطعا غير مخلوقة. ومن قال إن شيئا من صفات الله تعالى مخلوق فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، والرب سبحانه بأسمائه وصفاته غير مخلوق بلا أدنى شك. ولهذا قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الفرق العظيم بين الرب وبين غيره سبحانه وتعالى، الفرق الأعظم أن الله تعالى رب يخلق وكل من سواه عبيد مخلوقه. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فهم عبيد خلقهم الله. فإذا قيل إن من الله تعالى والعياذ بالله شيء مخلوق ترتب على هذا والعياذ بالله إبطال أصل العبادة. يقول عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. فأبطل الله استحقاقهم للعبادة، يعني هذه المعبودات أيا كانت المعبودات، أبطل استحقاقها للعبادة بكونها تخلق. والذي يعبد هو الذي يخلق. ولهذا قال تعالى في الآية قبلها: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فإذا قيل إن من صفات الله تعالى شيئا مخلوقا بطل أصل عبادة الرب عز وجل، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قوله تعالى الذي خلقكم تعليل، لماذا تعبدون ربكم؟ كان هو الذي خلقكم. فإذا قيل إن من الله تعالى شيئا مخلوقا قيل استحقاق العبادة نبني على كون الله تعالى يخلق. فإذا كان من الله تعالى شيء مخلوق بطل أصل استحقاق العبادة. وهذا نموذج يا إخوة على أن الخلل في أي نوع من أنواع التوحيد ينعكس على النوع الثاني. هذا الخلل الذي وقع فيه المعتزلة وأضرابهم ولا تزال عليه الإباضية الآن، هذا الخلل في الأسماء والصفات، هذا الخلل في الأسماء والصفات يضرب توحيد العبادة. لأن استحقاق الله للعبادة عز وجل لكونه هو الخالق. ولهذا قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. فكونه هو الخالق يجعله مستحق للعبادة وحده. فإذا قيل إن منه شيئا مخلوقا فإن هذه كلمة عظيمة جدا، أولا في استنقاص رب العالمين، والأمر الثاني في أنه يبطل استحقاقه للعبادة لأنه لم يعد بين الخالق والمخلوق نسأل الله العافية فرق. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأئمة السنة لم ابتلوا بالمعتزلة، وتقوت المعتزلة عليهم بخلفاء بني العباس الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق، وسجن من سجن من علماء السنة، وعذب من عذب. أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له إن عرضت على السيف ترجع، قال لا، أنت تعلم أن العرض على السيف ماذا يعني شرعا؟ الإكراه، والإكراه شرعا لك فيه ممدوح. قال ما أرجع حتى لو عرضت على السيف، حتى لو قتلت. المسألة عظيمة ستضل الأمة لو سكتنا، ولهذا وقف رحمه الله تعالى هذا الموقف حتى يعلم أن هذه المقولة بشعة للغاية، ولهذا وقف رحمة الله تعالى عليه ورفع الله تعالى له ذكره، ووقف من وقف. هنا مسألة مهمة، وأن الموقف هنا ليس لأحمد وحده، أحمد أظهره الله تعالى لأنه أقوى من قاوم، لكن هناك عدد من علماء الأمة قتلوا رحمهم الله تعالى، وسجن منهم من سجن حتى أخرجه المتوكل رحمة الله تعالى عليه، هو الخليفة السني الذي جاء بعد الخلفاء الثلاثة الذين جاروا المعتزلة في هذه العقيدة. فالعقيدة هذه خطأ، وبعض من لا يعي ولا يفقه يقول هذه المسألة الإمام أحمد رحمة الله عليه وأسكنه الجنة كان ما ينبغي أن يقف لها هذه الوقفة، وأن يعرض نفسه للمحنة لأجل مثل هذه المطلوبة، لأنك أنت تجهل المسألة ولا تدري بالذي سيترتب على القول بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفته، وإذا قيل إن من صفات الله تعالى مخلوقة بطل استحقاق الرب أصل للعبادة. فكونك أنت تجهل ما الذي يترتب على القول بأن القرآن مخلوق لا يعني أن تنتقد أحمد بن حنبل وتظن أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان فارغا ما يدري بمثل هذه المسائل ومجهولها، أو كان يتلذذ بالسجن والأذية. الإمام أحمد بفقهه وعلمه بخطورة هذه المسألة وأنها مقولة إن سرت في الأمة سر الكفر، وقف رحمه الله ورأى أن الإكراه أصلا لا يعفيه في مثل هذه المسألة رحمه الله. وكون الناس يقصرون عن فهم أبعاد بعض الخلل العقدي وخطورته لا يعني أن أهل العلم الراسخين من علماء السنة يكونون محل النقد، فإن علماء السنة ما وقفوا ذلك الموقف تعصيا وعنادا للأولى، يعني ليس هذا من طبعهم رحمة الله تعالى عليه، وإنما لعلمهم الذي كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإن قلت أين آية كذا فقد قرأوا مثل ما قرأتم وعلموا منها ما جهلتم، فهم علموا ما جهله الذي لا يعيد أبعاد مثل هذه المقولات. لهذا قال رحمه الله سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع أي بدعة مكفرة، هذا المراد، لأن القول بأن القرآن مخلوق قد أجمع أهل السنة والجماعة على أنها مقولة كفرية، فمن قالها فإنه يكفر. ونقل اللالكائي رحمه الله عن أكثر من 500 من علماء السنة في الشام والعراق ومصر والجزيرة والحجاز والثغور وخراسان، وسردهم واحدا واحدا رحمه الله أنهم جميعا متفقون على أن القول بأن القرآن مخلوق كفر، أن قائله يكفر. وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فقال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 50، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فهي مقولة خطرة جدا ولا يعي أبعادها الحقيقة كثير من المخبصين من الذين تكلموا فيها في السنوات الأخيرة، وإلا المسألة على جانب كبير من الوعورة والخطورة، ولأجل ذلك وقف أئمة السنة هذا الموقف. ثم نقل عن سفيان رحمه الله، وهذه مسألة الحقيقة مرتبطة بالإيمان لكنه عاد إليها الآن، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فأخوه إبراهيم بن عيينة قال يا أبا محمد لا تقل ينقص، فغضب وقال اسكت يا صبي، هو ليس طفلا صغيرا لكن يقصد أن عقلك عقل طفل، اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء، أي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، هذا المعنى، يعني أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإقرار بالرؤية بعد الموت وما نطق به القرآن والحديث، مثل قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مولولة غلة أيديهم. ومثل قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي.
ذكر رحمه الله تعالى أكثر من مسألة. المسألة الأولى ما يتعلق بالرؤية، يعني رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة من قبل المؤمنين، وهذه مسألة أجمع أهل السنة عليها جميعا وما خالف فيها إلا المعتزلة ومن تأثر بأقوالهم. والرؤية تكون إلى وجه الرب سبحانه وتعالى كما قال صلوات الله وسلامه عليه أسألك لذة النظر إلى وجهك، فالنظر إلى يكون إلى وجه الله. قال أهل العلم إن أعظم لذة في الجنة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، فلما شقي هؤلاء وقل علمهم بالله عز وجل نفوا أعظم لذة في الدنيا في الجنة على الإطلاق. والرؤية دلت عليها عدة نصوص، منها قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظارة والدعاء والحسن في هذه الوجوه لأنها نظرت بالضاد أخت الطاء، نظرت بالأعين إلى الرب سبحانه وتعالى، ولذا قال وجوه، والوجوه هي التي فيها الأعين. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، وهكذا عدة نصوص. وروى أحاديث الرؤية نحو من 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، روى أحاديثهم الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب الرؤية، وسرد في سياقين اثنين اللالكائي رحمه الله تعالى نصوص القرآن ونصوص السنة والأثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في إثبات أن الرؤية تكون إلى الرب سبحانه وتعالى بالأعين، وهذا أمر أجمع عليه أهل السنة، فلا يخالف في الرؤية إلا الجهمية والمعتزلة وأضرابهم. ثم قال والإقرار بالرؤية بعد الموت وما نطق، ثم قوله بعد الموت هذا قيد، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، فمن المحال أن يرى أحد رب العالمين في الدنيا. ولما طلب موسى أن يرى ربه تعالى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صادقا، فلم تحصل الرؤية حتى لموسى صلى الله عليه وسلم، فمن ادعاها فهو كاذب، من ادعى أنه يرى الله كمخرف الصوفية وأضرابهم فإنه كاذب على الله تعالى مفتري. والرؤية لا تكون إلا بعد الموت كما الحديث ذكرناه، واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت، ففي الدنيا لا يمكن أن يرى أحد رب العالمين ولا يمكن أن يثبت أحد حتى يرى رب العالمين. ولهذا لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الرؤية تكون بعد الموت وهي أعظم لذائذ أهل الجنة. فقال والإقرار بالرؤية بعد الموت وما نطق به القرآن والحديث، يعني نقر بما نطق به القرآن والحديث، وهذان هما المصدران في التعريف برب العالمين. ما نطق به القرآن والحديث من هذه النصوص المتعلقة بالصفات والتعريف بالله عز وجل فإنا نقر به. وقالت اليهود مثل قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فنفى الله تعالى عن يديه الغل وأثبت أن له تبارك وتعالى أن له تعالى يدين كريمتين سبحانه وتعالى مبسوطتين. ومثل قوله والسماوات مطويات بيمينه فيه إثبات اليمين للرب تعالى وأنه يطوي السماوات سبحانه وتعالى، وكما في الحديث الصحيح أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث. قال وما أشبه هذا، يعني لن أسرد لك، لن أقول لك والنزول وكذا وكذا، يكفي أنا أقرر لك في مختصر أن أي شيء نطق به القرآن والحديث مثل هاتين الآيتين أو أي حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نقر به. ثم قال لا نزيد فيه، يعني ما نأتي من قبل أنفسنا ونزيد صفة نثبتها لله ولم تأتي في القرآن والحديث، لأن الصفاء الأسماء والصفات توقيفية إنما نعرفها من القرآن والسنة ولا نفسره. المقصود بقوله ولا نفسره في كلامه هنا وفي كلام السلف وفي كلام المصنفين من علماء السنة ليس المقصود لا نفسر معناه، وإنما المقصود لا نفسره التفسير المحدث الذي أتت به الجهمية. لأن الجهمية لما أتت إلى هذه النصوص البينة الجلية ماذا فعلت؟ قالت لها تفسير، فقال السلف لا تفسر. ولهذا ماذا قال بعض السلف؟ قال قراءته تفسيره، يعني أنه واضح، هكذا قرأه صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة، والصحابة هكذا نقلوه للتابعين وفهموه، لا تأتني بتفسير محدث. لأن الجهمية لما أرادت أن تنفي هذه الصفات ماذا فعلت؟ قالت هذه النصوص لها تفسير، فقال لا تفسر. وليس المقصود لا نفسر المعنى، لأن تفسير المعنى ثابت عن السلف. فالاستواء على العرش على سبيل المثال فسره السلف وقالوا الاستواء على العرش معناه العلو على العرش والارتفاع عليه. ولهذا لما سأل رجل مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ اشتد مالك رحمه الله تعالى حتى علاه الرحضاء يعني العرب، هل بلغ بالمسلمين الحد أن يأتي أحد يسأل عن رب العالمين بكيف؟ فقال لاحظ ماذا قال، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، فلو أنك سألتني عن معناه لا أخبرتك. والكيف الذي تسأل عنه هو المجهول، يعني أن يقول أحد أنا أريد أن تحدد لي والعياذ بالله كيفية يد الله، كيفية استواء الله، نعوذ بالله، هذا لا يحل. ولهذا قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج من المسجد. قال إنسان خبيث، تسأل في الأمة مثل هذا السؤال عن رب العالمين تستحق أن تعاقب وأن تخرج من المسجد. فتفسيره قراءته كما قال السلف، لأن معناه جلي واضح. أما أن يحدث له تفسير وأن يؤتى بكلام يبطل اللفظ البين الواضح من هذه النصوص فلا شك أن هذا طريق الزائغين الضالين. ولهذا قال نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، يعني لا نتلقى ما يتعلق بنصوص صفات الرب إلا من القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى. لاحظ الآن يقول نقول بجميع النصوص مثل قوله الرحمن على العرش استوى، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى ربنا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وغير ذلك من النصوص. ثم قال ومن زعم غير هذا فهو محطل جهمي. المعطل هو الذي يعطل المعنى، وهذا يؤكد لك على أن مراده بقول لا نفسره يعني تفسير الجهمية. يقول من قال بغير هذا فهو معطل، لأن الجهمي ماذا أراد بالتفسير؟ أن يعطل معناه الواضح، وأن يجعل اللفظ خارجا لا معنى له، أو أن يأتي بمعنى على خلاف الظاهر الجلي منه. نعم.
وأن لا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على الخوارج. الحقيقة أن الكلام على الخوارج أهم مسألة في موضوع الخوارج، أن يضبط معنى الخوارج. هناك خبص عجيب للغاية في معنى الخوارج. يعني من يقول الخوارج من يكفرون بالكبيرة تعرفه قاصر جدا، لأن يأتي خارج لا يكفر بالكبيرة، يعني خرج من كبيرة، خرج من هذا الوصف، هذا غير صحيح. الخوارج اسم أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تخرج خارجة على حين فرقة من المسلمين. فالخوارج هم الذين يخرجون على جماعة المسلمين. الخوارج الأوائل يكفرون بالناصر. قد يأتي خارجي يخرج على جماعة المسلمين فيقول السارق لا أكفره. الضابط الذي يضبط الخارجي هو الذي يخرج على جماعة المسلمين. ثم عقيدته قد تتلون. الخوارج عدة، الخوارج على عدة فرق: الأزارقة، النجدات، الإباضية، أشكال. حتى نفس الإباضية الآن معاصرون يختلفون اختلافا كبيرا جدا عن الإباضية أصحاب عبد الله بن إباض. عبد الله بن إباض على شره وفجوره لو أدرك الإباضية المعاصر من هؤلاء لقاتلهم، لأنهم معتزلة وليس فقط مجرد خوارج، هم خوارج ومعتزلة. فالخارجي ضبطه من يخرج على جماعة المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: تخرج خارجة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. إذا عرفت ضبط الخارجي فكون الخارجي تتغير عقيدته هذا لا يؤثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الخوارج زمن الصحابة أنهم يحلقون رؤوسهم، يعني حلقا استئصالا. يقول النووي وابن تيمية وشراح الحديث يقولون هذه صفة في أوائلهم ولا يلزم أن تبقى في أواخرهم، فقد يأتي خارجي لا يحلق رأسه، فلا تجعل هذه الصفة صفة مستمرة في الخوارج. تقول من لم يحلق رأسه ليس بخارجي، الأمور ليست بهذه السهولة، لأن الخارجي في بعض الأحيان لا يحلق رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أوصافا للخوارج الذين سيدركهم الصحابة، فقال علامتهم التسديد، قال أبو داود أي أنهم يحلقون رؤوسهم، وقال صلى الله عليه وسلم: آيتهم رجل يده كأنها ثدي امرأة. خلق الله عز وجل يد هذا الرجل كأنها سبحان الله العظيم يد امرأة، كأنها ثدي امرأة. ولهذا لما قاتل علي الخوارج وأبادهم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهذه العلامة فيه. فبحثوا عنه في القتلى فقالوا: لم نجده يا رسول الله. فقال: والله ما كذبت ولا كذبت. فبحثوا عنه فوجدوه تحت عدد من القتلى قد سقطوا فوقه، لأن عليا استأصلهم استئصالا شديدا جدا في النهروان، قتلهم قتل عبادة رضي الله عنه، ولم يبق منهم إلا عدد قليل جدا. هذا العدد القليل على خبر قلته استمر في الخروج حتى سقوط دولة بني أمية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الخوارج يستمرون حتى نسأل الله العافية يلحق آخرهم بالدجال، يعني من الفرق التي تبقى إلى آخر الزمان نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. الخوارج ضابطهم ما قال صلى الله عليه وسلم: تخرج خارجة على حين فرقة من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. هذا الضابط أن يخرج عن الطاعة. كيف يخرج على الجماعة؟ أن يخرج على ولايتها. ولهذا في اللفظ الآخر: من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فخروج على الجماعة يعني أن يخرج على جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين كما قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطالة. تأمل هذه الكلمات العظيمة من هذا المحدث رواه الدارمي: لا إسلام، لن يقوم الإسلام قائمة إلا إذا وجدت جماعة. أما إذا لم توجد جماعة للمسلمين يقيمون فيها أحكام الله ويكون المسلمون في موضع وفي مكان عليهم حاكم، فإن الإسلام بأسره لا يقوم، لأنه يكون مفرقا مشتتا. لا إسلام إلا بجماعة. إذا الجماعة مهمة، اعلم أن الجماعة لا تكون إلا بإمارة، يعني يستحيل أن تكون هناك جماعة إلا إذا وجد عليها أمير. أما لو وجد عشرة ملايين لكن ليس عليهم أمير فهؤلاء ليس وضعهم وضع جماعة، وضعهم وضع فرقة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه لما وفي الصحيحين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التغير الذي سيكون وأنه سيكون ركام، قال فيهم صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني إذا أطاعهم في المعصية فإنهم يقذفونه في النار. قال: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني وإن كان إمامهم، من الدعاة إلى النار. وكيف يدعو إلى النار؟ بأن يأمر بالمعصية، فإن أطعته دخل النار، فلا تطعه بالمعصية كما سيأتي إن شاء الله عز وجل وتبقى الجماعة. ماذا قال حذيفة الصحابي الفقيه؟ قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إيمان قال صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق، يعني إذا لم يوجد حاكم فإنهم فرق لا يكونون جماعة. ولهذا كما سيأتي يصبر على الحاكم وجوره وتسلطه وعثوه و ظلمه وتجبره لا لسواد عينيه، لأجل أن تبقى الجماعة فقط. ولهذا أعظم الناس شجاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبروا على الحجاج بن يوسف الذي بلغ به التمرد والعثو مبلغا هائلا، ليس لأجل سواد عيني الحجاج ولا لتثبت دولة بني أمية، لا، لأجل أن يبقى جماعة. حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي أولي الأذية الكبيرة جدا زمن الواثق، حتى قال رحمه الله مع أنه عد زمن المعتصم ولم يعدل زمن الواثق، قال: ما وجدت في زمن الواثق أعظم مما وجدت في زمن المعتصم. لأن الواثق قال: لا أراك، قال: غيب وجهك عني إياك أن أراك. فقهاء بغداد اجتمعوا كما روى الخلال عند أحمد، وكان الواثق يمتحن الناس في هذه المسألة التي تقدمت وهي مسألة من الكفر في مسألة والعياذ بالله القول بخلق القرآن. فقال أحمد: ما تريدون؟ سمع الفقهاء عنه قالوا: نريد أن هذا لا ولاية له. قال: اتقوا الله. يقوله أحمد في هذا الخليفة المتسلط الذي تسلط هو والمعتصم قبله والمأمون، يقول: اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يعني يستراح منه هو الفاجر، يعني يميته الله عز وجل، يستريح الأبرار. أما جماعة المسلمين لا تشقوها. فقهاء بغداد اجتمعوا عند أحمد، ما قال: هذه فرصة، والله لألقنن بني العباس درسا على ما عذبوني في السنة الماضية. لأن المسألة ليست مسائل هوى، وإنما المسائل مسائل خضوع للنص. وإلا فبن العباس تسلطوا على أحمد وهو إمام أهل السنة رحمه الله في وقته، وما رعوا له لا شيبته ولا علمه رحمه الله. يجتمع فقهاء بغداد يحتاج بس فقط فتوى جماعية لإسقاط الواثق. قال: اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين، يعني وإن كان هذا الحاكم الفاجر الظالم موجودا متسلطا علي أنا وقد ذقت منه ومن الخليفتين قبله ما ذقت، لكن اتقوا الله لا تشقوا عصا المسلمين حتى يستراح، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ما الذي حصل؟ مات الفاجر وجاء الله بالمتوكل وقلب رحمة الله تعالى عليه المسألة على الجهمية قلبا، ومنع في الخلافة كلها قول الجهمية، وتسلط على ابن أبي دؤاد الذي تسلط على الإمام أحمد وصادر جميع أمواله حتى مات فقيرا، ونهى عن الكلام على طريقة الجهمية في الخلافة كلها، وعزز قول أهل السنة وانتهى قول المعتزلة، وخبأ ولله الحمد خبت هذه الفتنة. قيل لأحمد في فترة المحنة: يا أبا عبد الله، ألسنا في فتنة؟ قال: بلى، ولكنها فتنة خاصة. خاصة بإيش؟ خاصة بخليفة يموت فيأتي غيره فتنتهي أو تخف، فإذا وقعت الفتنة العامة انتهكت المحارم وقطعت السبل. هذا قول أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. وقال رحمه الله تعالى فيما رواه القلاب واللالكائي وذكره في أصول السنة: لا يجوز قتال السلطان ومن قاتله فهو على غير السنة، لأن السلطان هو الذي يقاتل من ورائه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح في صحيح مسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. فإذا قتل السلطان وهو الذي يفترض أن يكون القتال من ورائه ركست المسألة. فقال رحمه الله: لا يقاتل السلطان، من فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. فينبغي أن تضبط هذه الأمور وأن تترك العواطف، وأن يضبط طالب العلم هذه المسائل الضبط العلمي بل عاطفي. والله يعلم أن أكثر ما يكتب في هذا يسخط الله من فوق سبع سماوات. الذين يتكلمون في مسائل مثل هذه في الولاية أو في غيرها أحد ثلاثة أصناف: السني الذي يتقي الله عز وجل ويقول الحق ويتوسط بين الحاكم والمحكوم، أو ممارئ مداهن يداهن الحكام على حساب الرعية، أو من يداهن الرعية على حساب الحكام لإسقاط الحكام ونشر الفوضى، ويترك القول الوسط قول أهل السنة والجماعة. ولا تعجب من قلة من هو على هذا، فإن الأمر كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وتحقيق هذه المسائل كما سيأتي في هذه الرسالة وفي التي قبلها بعدها إن شاء الله ستراه جليا في كلام السلف. ومن أخطر ما يكون في موضوع الخروج أن الإنسان قد يخرج ولم يرمي بسهم، ولم يحمل سيفا، ولم يضرب برمح، بأن لا يعتقد أن لهذا الوالي خلافة شرعية وبيعة ثابتة حتى لو لم يقاتل. قال أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل في المصنف: إياكم وميتة جاهلية. قالوا: وما ميتة جاهلية؟ قال: أن تموت ولا إمام عليك، يعني تعتقد أن هذا الحاكم الذي بايعه أهل العلم وأهل الحل والعقل، تقول: والله لن أسفك دم مسلم، لكن قناعتي أن هذا الرجل ليس له بيعة. أما أني سأحمل سلاحه، والله لا أحمل سلاح حتى ألقى الله. قال: أنت في هذا إن مت مت ميتة جاهلية. ولهذا قال البربهاري رحمه الله شيخ الحنابلة في زمنه الذي امتحن امتحانا شديدا جدا لأجل عقيدته، قال رحمه الله: لا يحل له أن يعتقد أن يبيت وهو يعتقد أنه ليس له بيعة. مجرد اعتقاد يقول أنا بالنسبة لي هذا لا تلزمني بيعة، يقول هذا يكفي أن يكون الإنسان نسأل الله العافية على حال من الخروج. ولهذا قال السلف: الخوارج نوعان، خوارج قعدة. من هم القعدة؟ الذين يقعدون لا يحملون سيف، وخوارج مقاتل. قال أحمد: والقعدة أخبث. لماذا أخبث؟ لأنهم هم الذين يتكلمون حتى يخرج الناس السحر، فهم يتكلمون ويحرضون، وينام الواحد منهم بجانب امرأته وعنده أولاده، والناس تختصم وتتقاتل، فهم قعدة، لكن قعودهم فيه تحريض على القتال. فلهذا قال قواعد القعدة أخبث، لأنهم يبقون ويحرضون ويقولون أشعارا ويزينون الناس خروج، فيترتب على ذلك الخروج. ولهذا لا يكون هناك خروج بالسيف حتى يسبقه خروج بالقول. فهذا أمر مهم جدا في موضوع الخوارج أن يضبط. ولهذا قال: ولا نقول كما قالت الخوارج. لاحظ العبارة الدقيقة: من أصاب كبيرة فقد كفر. لاحظ العبارة، ما نقول كما قالت، يعني أن هذه من مقولات الخوارج، وليس هذا هو التعريف الدقيق للخوارج، لأن الخوارج عند الحميدي رحمه الله معروفون كما ذكرنا في النصوص، لكن من قولهم أنهم أهل شدة ومبالغة على العصاة، ولهذا يسهل عليهم التكفير للحكام مثلا بالظلم. المظالم التي تقع من الحكام في الدماء، في الأموال، في التعدي على الناس، في عدم إقامة العدل، هذه معصية يكفرون بها الحكام. ثم تفاقم أمر التكفير وأصل التكفير عند خوارج الحكام، وبدأوا قبحهم الله وأخذاهم بتكفير عثمان، ثم تكفير علي رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلسلوها من أصل مقولتهم في قولهم في عثمان رضي الله عنه، لهذا قتلوا عثمان معتقدين كفرة نسأل الله العافية والسلامة، ثم قاتلوا علي معتقدين كفرة، ثم لما قتلهم كمنوا له واغتالوه رضي الله تعالى عنه متقربين باغتياله إلى الله عز وجل نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله أن يزيغنا في الزاهرين. وكانوا قد اتفق ثلاثة منهم من طبيعة الخوارج الاغتيالات، ثلاثة منهم عبد الرحمن بن ملجم واثنان آخران، قال: في يوم كذا في صلاة الفجر يغتال أحدنا عليا والثاني معاوية والثالث عمرا، فاتجه أحدهم إلى مصر باغتيال عمرو، والثاني للشام باغتيال معاوية، والثالث لعلي. أما ابن ملجم أخذاه الله وحشى قبره نارا، فتمكن من قتل علي رضي الله عنه، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعلي: أشقاها يا علي صاحب الناقة، الذي قال تعالى في شأن عاقل ناقة ثمود: وأشقاها من يضربك على هذه فيسيل الدم على هذه، يعني سيضربك على رأسك. حدد النبي صلى الله عليه وسلم موضع الضرب حتى يسيل الدم على لحيتك. الذي كمن لعلي لمعاوية ضرب معاوية في الفجر، كلهم اتفقوا على أن يغتالوهم في الفجر، ضرب معاوية ضربة غير ماضية فضربه على أسفل ظهره فانقطع منه النسل لكنه لم يموت. الذي ذهب لمصر أتى في صلاة الفجر في الليل فضرب الإمام، وإذا بعمر بن عاص رضي الله عنه لم يصلي بهم الفجر وصلى بهم خارجة، فقال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، فصارت في العربي مثلا، لأن كان يظن أن هذا عمرو بن العاص، أن هذا عمرو بن العاص، فصارت مثلا، فأني أردت عمرا فقتل خارجة، وأنا لا أريد قتل خارجة لكن أردت قتل عمرو. هذه حقيقة مقولة الخوارج. من مقولتهم كما إن شاء الله تعالى بعد الصلاة مثل من مقولتهم، وهذه إن شاء الله نتكلم عليها، أنهم يقولون: من أصاب كبيرة فقد كفر، ويأتي الكلام عليه. لكن المهم ضبط موضوع الخوارج، لأن الأحاديث كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج، قال: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، في حديث عبد الله بن عمر حتى عد 10 قرون، حديث عبد الله بن عمر حتى عد 20 قرن، حتى يلحق آخرهم بالدجال نسأل الله العافية والسلامة، نهاية الغلو والمبالغة يتبعون الدجال الذي يقول أنا الرب نسأل الله العافية والسلامة. هذه نهاية الغلو، نهاية الغلو أن ينتقل الإنسان نسأل الله العافية من طرف إلى طرف المقابل تماما. لقد كان في قصصهم عبرة، فيعتبر المؤمن ويعلم أن أمر الاعتقاد أمر كبير وشديد، وأن يجب أن يضبط الضبط الشرعي، وأن المخالفة فيه كما قال الشافعي رحمه الله: تناظروا في شيء إذا أخطأ فيه أحدكم قيل أخطأت، وهي مسائل الفقه، ولا تناظروا في شيء إذا أخطأ فيه أحدكم قيل كفرت، مسائل اعتقاد خطيرة جدا، تخطئ بعض الأحيان تفسد، تخطئ بعض الأحيان تبتدع. لكن مسائل الفقه لو قسمت قسمة فقلت من قسمة المواريث، قلت للزوج في هذه المسألة النصف من الزوجة، قيل لا أخطأ، لأن الزوجة لها أولاد، وإذا وجد لها أولاد فللزوجة ربع. هذا أحد يقول لك كفر، يقول لك خطأ. ومسائل الاعتقاد أمرها شديد، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بقول الثالث ونتم إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.